بعد 400 من الهجرة. وكنا قد انتهينا في آخر مجلس أن الكلام على الأصل وجوب طاعة السلطان في المعروف وعدم جواز الخروج عليه، هل يشترط في السلطان وفي الحاكم الذي لا يجوز أن يخرج عليه بالسيف أو بالكلمة أن يكون عادلا أو أن يكون على نحو عمر بن الخطاب وأبي بكر الصديق وعثمان وعلي حتى لا يجوز الخروج عليه؟ هل تشترط العدالة السلطان حتى لا يخرج عليه؟ هل تشترط؟ فكما قال الإمام أحمد رضي الله عنه، قال الإمام أحمد
قال
عليكم هذا حديث خاص من نعم
وتلعنهم
لكم
قال
أن نبيهم السيد
قال
لا
أقام
السيد من السلام فالسيد اللعنة يكون مرمضة ودل على أن عنه. نعم، ودل على أن هؤلاء ليسوا يعني عدولا وليسوا عادلين، وإنما هم قد وقعوا في الظلم وفي البذل على رعيتهم. رغم هذا لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن قتالهم بالسيف قال لا، حسن الأخرج مسلم عن التعوذ بن مالك قال لا ما أقام فيكم الصلاة. طيب، هل تذكرون ومن يذكر منكم نص الإمام أحمد هنا على هذه المسألة؟ ماذا قال الإمام أحمد؟ اذكروا لي أي نص من النصوص التي ذكرناها سواء كان في أصول السنة أو في خارج أصول السنة. أئمة وأمير المؤمنين نعم البر والفاجر أحسنت. ولا يجوز الخروج على السلطان والسلطاني.
نعم، ولا يجوز الخروج عليه.
أحسنت، بارك الله فيك. فالإمام أحمد هنا صرح صراحة لأنه لا يجوز الخروج على السلطان وإن كان ظالما أو زائرا، وكما يعني قال أيضا والسمع والطاعة للأئمة وأمير المؤمنين البر منهم الفاجر ومن عليهم بالسيف. يعني لو كان هذا الأمير أو هذا السلطان قد علينا وتغلب علينا بالسيف وصارت له السيادة والسلطان، وكما قال الإمام أحمد هو صار أميرا المؤمنين وإن كان مال هذه الإمارة بالسلطة أو بالقوة والقهر، ولكن دامت له البلاد وصار له السلطان الفاعلي على بلاد المسلمين في أي بلد من البلاد. فهنا في هذه الحال ما دام صار سلطانا هم والكل يناديه بهذا، هو له التمكين الكامل، له التمكين الكامل وله الهيمنة الفعلية، فحتى وإن كان ظالما أو زائرا كما جاء في حديث عاصم بن فلا يجوز الخروج عليه بالسيف ولا بالكلمة، فإن الخروج عليه يعني كما قال الحافظ ابن حجر رحمه الله نقل الإجماع على هذا في فتح الباري، قال إنه أجمع العلماء على عدم جواز الخروج على السلطان وإن كان زائرا حقنا للدماء وتسكينا للدهناء. حقنا للدماء وتسكينا للدهناء. هذا نقل الحافظ لإجماع العلماء على هذا لهذه العلة. لا يجوز الخروج على السلطان وإن كان فاسقا وإن كان من أظلم الظالمين. لماذا؟ حقنا للدماء وتسكينا للدهناء. هذا لا يحدث. إذا حدث الخروج يخرج الدهناء وسط الخارجين يخرقون وينتهكون الأعراض. هذا الذي حدث بالفعل في الجزائر. تقولون ما الذي حدث في الجزائر؟ حدث الطوارئ القتلى بالمئات نزل بالمئات الآلاف بسبب هذا الخروج. فلذلك يعني الذين يخرجون وخرجوا في المظاهرات بحجة المطالبة بالعدالة وحجة المطالبة يعني بال يعني ليتهم طلبوا بتحكيم شرع الله عز وجل أو طلبوا مثلا بالتوحيد بإلغاء المعابد أو بإلغاء القبور أو الصعبة من دون الله ليتهم طلبوا هذا لكنهم خرجوا يطالبون بماذا؟ خرجوا يطالبون بالإيه؟ بالعدالة البرلمانية وبتحقيق الدستور. هذا حزب الإخوان الذي يرفع شعار الإسلام هو الخلق ويطالب الديمقراطية التي هي حكم الشعب والشعب. هذا شعار كافر بلا شك. إن كنا بلا شك لا نطلق التكفير على الأعيان الذين قد وقعوا في هذه البدعة أو في هذه الكفرية لأن تكفير الأعيان يجب أن تتوفر فيه شروط أن تنكفي عنها موانع. ولكن القول في حد ذاته يعد مخالفا لأصول الإسلام. هم يطالبون بهذا في أيام الاشتراكية. كانوا يطالبون بالاشتراكية أيام جمال عبد الناصر. ولما ماتت الاشتراكية وصار السوق الديمقراطية صاروا يطالبون بالديمقراطية. هم يتلونون مع كل لون ليسوا على عقيدة وليسوا على دين ثابت ولكنهم تتجارى بهم الأهواء السياسية ليسوا عليه على ما كان على مشترك الصالح. بارك الله الشاهد يعني بارك الله فيكم. هذا أصل عظيم أصول أهل السنة الذي يجب أن نعتني يعني بفهمه وعن طريقه ينكشف لنا حال كثير من أدعياء السلفية من هؤلاء الدعاة الذين يسمونهم أحيانا دعاة الصخوة أو يسمونهم أحيانا بخطباء الصخوة الذين شغلوا الشباب بمسائل التهميج على الحكام دون أن يراعوا هذا الخبر. نقرأ الباقي يا جماعة.
قال الإمام أحمد رحمه الله: وقسم ابن البيت وإقامة الحدود إلى الأئمة ماض ليس لأحد أن يفعل عليه ولا ينازعه.
لا نحن انتهينا من هذا. وقتال النصوص الفقرة التاسعة والعشرين.
وقتال النصوص والخوارج جائز إذا عرضوا للرجل في نفسه وماله فله أن يقاتل عن نفسه وماله ويدفع عنها بكل ما يقدر وليس له إذا فارقوه أو تركوه أن يطلبهم ولا يتبع آثارهم ليس لأحد إلا الإمام أو ولاة المسلمين إنما له أن يدفع عن نفسه في مقام ذلك وينوي بجهده أن لا يقتل أحدا فإن مات على يديه في دفعه عن نفسه في المعركة فأبعد الله المقتول وإن قتل هذا في تلك الحال وهو يدفع عن نفسه وماله رجوت له الشهادة كما جاء في الأحاديث وجميع الآثار في هذا. إنما أمر بقتاله ولم يؤمر بقتله ولا اتباعه ولا يجيب عليه إن طرع أو كان جريحا، وإن أخذه أسيرا فليس له أن يقتله ولا يقيم عليه الحد، ولكن يرفع أمره إلى من ولاه الله فيحكم فيه.
هنا في هذا الأصل يبين الإمام أحمد رحمه الله تعالى حكم دفع الصائل، الصائل الذي يتعدى على الرجل في ماله أو في نفسه أو في حرمته في بيته وفي أهله. وهذا الأصل قد جاءت الأدلة الصحيحة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم في بيانه، فأخرج البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قتل دون ماله فهو شهيد. هذا الحديث أخرجه البخاري في كتاب المظالم من الصحيح تحت باب من قاتل دون ماله. وأخرج مسلم هذا الحديث برواية أخرى فيها تفصيل، حيث أخرجه من طريق سليمان الأحول أن ثابتا مولى عمر بن عبد الرحمن قال: لما وقع ما وقع بين عبد الله بن عمرو بن العاص وعنبثة بن أبي سفيان، عنبثة هو أخو معاوية رضي الله عنه، وكان لهم رؤية أو إدراك على خلاف للنبي صلى الله عليه وسلم، فقد رجح الحافظ بن حجر أنه يعني رأى النبي صلى الله عليه وسلم عنبثة، فهو يعني على ما يظهر من الصحابة عنبثة ابن أبي سفيان. حدث يعني أمر بينه وبين عبد الله بن عمرو بن العاص يعني يتعلق بأرض كانت لعبد الله بن عمرو، فالشاهد يعني كأن عبد الله بن عمرو أراد أن يدافع عن أرضه، فخرج متسلقا هو ومواليه، فجاءه خالد بن العاص يعني يكلمه أو ينفقه، فقال له عبد الله بن عمرو: لقد سمعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قتل دون ماله فهو شهيد. ويعني في رواية فيها تفصيل أكثر أخرجها ابن جرير وذكرها الحافظ بن حجر أن معاوية بن أبي سفيان كان قد أمر عامله على مكة وعنبثة أن يحفر قناة أو أن يعني يجري عينا من ماء إلى أرض هي بجانب أرض عبد الله بن عمرو بن العاص، فكان حتى يجري هذه العين كان يجب عليه يعني أن يخرق حائط أرض عبد الله بن عمرو بن العاص حتى تمر هذه العين حتى يجري هذا الماء. فلما جاء عندك وأراد أن ينفذ أمر معاوية فمنعها عبد الله بن عمرو وقال: إن هذه أرضي يعني إن ليس لك الحق أن تفعل هذا، حتى قال ما قال من حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا يعني جاء نحو هذا الحديث بلفظ أطول من حديث سعيد بن زيد رضي الله عنه أخرجه الترمذي والنسائي وأحمد في مسنده الإسناد الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم وسلم قال من قتل دون ماله فهو شهيد. ومن قتل دون دينه فهو شهيد. ومن قتل دون أهله أو حرمته فهو شهيد. وأيضا من قتل دون دمه فهو شهيد. فهذا الحديث أيضا يعني يدل عليه على أنه يعني يجوز لك أو يجوز لمن اعتدى عليه لص أو سارق أو قاطع طريق أن يدفع عن دمه وعن أهله وعن ماله وعن دينه. وأيضا أخرج الإمام مسلم من طريق العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال أو سأله رجل فقال أرأيت يا رسول الله إن جاءني رجل يريد أن يأخذ ماله فقال صلى الله عليه وآله وسلم لا تعطيه مال. فقال رأيت إن قاتلني قال قاتله. قال رأيت إن قتلني قال فهو في النار. قال رأيت إن قتلته قال فأنت شهيد. هذا حديث أيضا تعد العمدة في هذا الباب وفيه تفصيل يعني أوسع من حديث عبد الله معنا من العاص. ولذلك استدل به أهل العلم على جواز وبعضهم على وجوب قتال ودفع الصائم أو اللص. وقد فهم الصحابة هذا أخرج عن عبد الرزاق من صنفه عن معمر عن سالم نعم عن معمر عن الزهري عن معمر عن الزهري عن سالم أنه قال دخل لص إلى دار عبد الله بن عمر رضي الله عنه فأسلط عبد الله بن عمر سيفا له عليه ولولا أن كلمناه لقتله به. فهذا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يطبق هذا الحديث النبوي. فهنا في مثل هذه الأحوال الراجح أو الظاهر أنه لا يشترط إذن السلطان أو إذن ولي الأمر في الدفع عن النفس. إذا جاءك من يريد أخذ مالك أو يريد أن ينتهك حرمة بيتك أو حرمة أهلك فلك أن تدفعه بما استطعت من الأسباب وكما يعني قال الإمام أحمد هنا كفاه دون القتل إلا أن لا يندفع إلا بالقتل، وليس لك أن تجهز عليه، يعني لو أخذته مثلا إصابة ثم وقع فليس لك أن تجهز عليه حتى تقتله، بل تطلبه وتسلمه إلى السلطان، وليس لك أن تتبعه، أن تتبعه يعني إذا فر أو إذا فر ليس لك أن تتبعه إلا إن يعني كما يقال خشيته أنه سوف يخرج ليعتدي على آخر، فهنا قد يشرع ويستحب لك أن تتبعه حتى إن استطعت أن تسلمه إلى السلطان أن تسلمه، ولكن لا يجوز لك أن تبدأ بقتله ابتداء وأنت في يدك يعني أن تدفعه بأقل أو بدون قتل، وهذا الذي يعني قرره أهل العلم. قال قال العلمي في عمدة القارئ في شرح هذا البخاري في شرح هذا الحديث فيه جواز قتل القاتل لأخذ المال بغير حق سواء كان المال قليلا أو كثيرا لعموم الحديث، وهذا قول جماهير العلماء. وقال بعض أصحاب مالك لا يجوز قتله إذا طلب شيئا كثيرا كالطيب والطعام، وهذا ليس بشيء، والصواب ما قاله جماهير العلماء. وأما المدافعة أنا مجلس فيه في قريب نفع الله أن يذكر لنا مسجد الآخر يعني جيران المسجد ضوضاء مستعد هذا بسيطة أما المدافعة عن الحريم فواجب بلا خلاف، فأما المدافعة عن الحريم فواجب بلا خلاف، وقال الشوكاني كما في ليل الأوطار ولعل متمسك من قال بالوجوب الوجوب قتال اللصوص ودفع الصائد ما في حديث أبي هريرة من الأمر بالمقاتلة، والنهي عن تسليم المال إلى من رام غضبه. وقال الترمذي قد رخص بعض أهل العلم من ربه أن يقاتل عن نفسه وماله. فقال ابن المبارك يقاتل عن ماله ولو درهمين. وقال الصنعاني كما في سبل السلام وكذلك الشوكاني في نيل الأوطار والحافظ ابن حجر والمبارك فول في تحفة الأحواذية ونقلوا جميعا عن ابن المنذر أنه قال ولدي عليه أهل العلم أن بالرجل أن يدفع عما ذكر أن يدفع عما ذكر إذا أريد ظلما بغير تفصيل إذا أريد ظلما إلا أن كل من يحفظ عنه من علماء الحديث كالمجمعين على استثناء السلطان للآثار الواردة بالأمر بالصبر على زوره وترك القيام عليه. فهنا يعني بينا أن الإجماع قد قام على أن قتال السلطان الظالم أو الجائر لا يدخل في عموم هذه الأحاديث بل هو مستثنى منها من النصوص الأخرى التي ذكرنا بعضها في الدرس السابق. وقد أخرج ابن أبي شيبة في مصنفه الإسناد الصحيح عن محمد بن سيرين أنه قال ما أعلم أحدا قد ترك قتال رجل يقطع الطريق أو يترك في بيته تأثما إلا تأثما من ذلك. ما علمت أحدا من المسلمين قد ترك قتال رجل يقطع الطريق أو رجل يقطع الطريق أو يطرق في بيته تأثما من ذلك. هذا أيضا نقل من ابن سيرين للإجماع على جواز قتال اللص أو الصائد وأنه لا يأثم المرء بذلك إن قاتل هذا اللص الذي اعتدى على بيته مثلا أو أراد أن يأخذ بيته عروة فجرحه أو يعني أصابه بأي إصابة وإن وصل الأمر إلى قتله إن لم يكن هناك بد من هذا فلا يأثم المسلم بذلك وليس عليه يعني حرج شرعي ولكن بلا شك ينبغي عليه ينبغي على من يتقي الله عز وجل أن يعني لا يلجأ أبدا إلى القتل إلا فعلا إذا لم يجد يعني وسيلة إلى هذا لكي يدفع عن نفسه أو عن أهل بيته. وقد جاء النصوص على الإمام أحمد كما أخرجها الخلال أو أخرج هذه النصوص الخلال في كتاب السنة في بيان أيضا هذا الأصل. فقد عقد الخلال يعني فصلا في هذا الأمر. قال الخلال
قال الخلال رحمه الله تبيع كتاب النصوص ودفع الرجل ودفع الرجل عن نفسه وماله وذكر الرباط في موضع المخوف المخوف من النصوص وقطع الطريق.
ثم قال باب
ثم قال باب قوله من قاتل دون ماله. أخبرني عبد الكريم ابن الهيثم ابن زياد القطان العاقلي أنه قال لأبي عبد الله
ومن أصحاب الإمام أحمد
يقاتل النصوص قال إن كان يسعى عن نفسه. أخبرني محمد بن علي قال حدثنا صادق أنه سأل أباه عن قتال النصوص فقال كل من عرض لك يريد مالك ونفسك فلك أن تدفع عن نفسك ومالك. وأخبرني عبد الملك الميموني أن أبا عبد الله قال له في هذه المسألة قال النبي صلى الله عليه وسلم من قتل دون ماله فهو شهيد. أخبرنا محمد بن منذر ابن عبد العزيز قال حدثنا أحمد بن الحسن الترمذي قال سألت أبا عبد الله عن النصوص يخرجون يريدون مالي ونفسي قال قاتلهم حتى تمنع نفسك ومالك. أخبرني عبد الله بن محمد بن عبد الحميد القطان قال حدثنا بكر بن محمد عن أبيه أنه سأل أبا عبد الله عن قتال النصوص قال أرى قتال النصوص إذا أرادوا مالك ونفسك.
هذا واضح يعبد ويصحح ما ذكر هنا في متن أصول السنة. هذا كله موافق لما ذكره الإمام أحمد في هذا المتن. صح لك نعم بابه
من قاتل من قاتل دون حرمته.
نعم اقرأ.
أخبرني منصور بن وليد الأنكبوي قال حدثنا علي بن سعيد أن أبا عبد الله سئل عن الرجل يقاتل دون حرمته وأهله فقال ما أدري.
هنا قال الإمام أحمد هذا ما أدري أنه قد يكون في هذا الوقت ما بلغه أو ما استحضر الحديث الذي ذكرناه الآن الذي أخرجنا هو في مسنده حديث سعيد بن زيد أنه صلى الله عليه وسلم قال من قتل دون أهله يعني حرمته فهو شهيد. فلذلك في النص الذي بعد ذلك في هذا النص نعم اقرأ.
أخبرني زكريا بن يحيى قال حدثنا أبو طالب وأخبرني حسين بن الحسن قال حدثنا إبراهيم بن الحارث أن أبا عبد الله قال يقاتل دون حرمته.
هذا بخلاف ما ذكر في النص الأول الذي قال فيه لا أدري. هنا يعني جزم الإمام أحمد بأنه يجوز للمسلم أن يقاتل دون حرمته ودون أهله.
حدثني حسين بن الحسن الوراق قال حدثنا إبراهيم بن الحارث قيل لأبي عبد الله وحدثني حسين بن الحسن قال حدثنا محمد بن داود سألت أبا عبد الله قلت الرجل يكون في مصر في فتنة فيتركه الرجل في داره ليلا قال أرجو إذا جاءت الحرمة ودخل عليه منزله قيل له فمن احتج بعثمان أنه دخل عليه قال تلك قبيلة لعثمان وأما إذا دخل داره وجاءت الحرم قيل فيدفعه فكأنه لم ير بأسا وقال قد أصلت قد أصلت ابن عمر على نصف السيف
قد أصلت
قد أصلت ابن عمر على نصف السيف السيف قال فلو تركناه لقتله وحدثني عبد الله بن محمد بن عبد الحميد حدثنا بكر بن محمد عن أبيه عن أبي عبد الله وسأله قال قيل أرأيت إن دخل علي رجل أرأيت إن دخل علي رجل في بيته بالفتنة قيل أرأيت إن دخل علي رجل في بيته
دخل علي رجل
أرأيت إن دخل على رجل في بيته في الفتنة قال لا يقاتل قال لا يقاتل في الفتنة قلت فإن أريد النساء قال إن النساء لشديد قال إن في حديث يروى عن عمر يرويه الزهري عن القاتل بن محمد عن عبيد بن عمير أن رجلا ضاق ناسا من هذين فأراد امرأة على نفسها فرمته بحجر فقتلته فقال والله لا
لا يودى
والله لا يودى أبدا وحديث أيضا عن عمر أن رجلا وجد مع امرأته مع امرأته رجلا فضربهما بالسيف فقطع فخذ المرأة وفخذ الرجل كان عمر أهدر دمه
أولا بالنسبة يعني لما نحتج بأن عثمان رضي الله عنه لم يدفع عن نفسه ولم يقاتل عن نفسه أو عن أهل بيته لما جاءه هؤلاء الخوارج الذين كان بعضهم للأسف من مصر وأرادوا قتله وحاصروا داره فقيل إن عثمان لم يفعل هذا لأنه علم أنه مقتول بالأحاديث التي كان قد أخبره بها الرسول صلى الله عليه وسلم منها الحديث الذي قال فيه اثبت احد ان عليك صديقا وشهيدين ولذلك كان من حكمة عثمان انه ما اراد ان تراق بسلبه الدماء وهو مقتول يعني لا يلمح هذا وقد يعني تعدل هذا فأسلم أمره لله عز وجل وحتى أمر من كان أرسلهم عليه لكي يعني يحمي عثمان يعني أرادهم أو أراد منهم الانصراف وطلبهم طلب منهم أن ينصرفوا فإيه وترك الأمر لله عز وجل حتى قضى ما قضاه أو حتى قضى الله عز وجل قضاءه الذي لا ذات عليه. كما قال الإمام أحمد هنا ليس في كتاب عثمان هذا حجة لمن أراد أن يترك نفسه هكذا دون أن يدفع عن نفسه أو يدفع عن أهله الثوارث أو النصوص. ويدخل أيضا كما بينا في هذا الحكم الخوارج، فالخوارج يدخلون في حيز النصوص ويأخذون حكم الطائل اللطف، الخوارج الذين خرجوا على المسلمين لا يرقبون فيهم إلا ولا ذمة، يقتلون برهم وفاجرهم ولا يعني يرعون حرمة، وهذا الذي حدث في الجزائر من هؤلاء الخوارج، هم خرجوا يقتلون الناس هناك قتلا عشوائيا ويمتلكون الأعراض ويكفرون بطون الحوامل. هؤلاء إخوة الإسلام الذين يقول عنهم بعض هؤلاء الخطباء يسمون المجاهدين، هم كانوا يقتلون أهل الإسلام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ويدعون أهل الأوثان. هؤلاء الخوارج القتلة اللصوص ينطبق عليهم هذه الأحكام التي ذكرناها اليوم في هذا الأصل في جزاء واحد من هؤلاء الخوارج الذي يدعي زورنا قد كان أنه يعني من المجاهدين يريد قتلك أو يريد أخذ مالك، فيجب أو يرجوز لك أن تقاتله وإن كان صاحب لحمة للأسف، كان أصحاب لحمة الذين كانوا في جهداء من حزب الإنقاذ هذا ومن غيره من الأحزاب المتحالفة معه وهم من غلاة الخوارج، لأن استحلوا دماء المسلمين هناك واستحلوا دماء النساء واستحلوا أعراض النساء وما يفرقون، ما يفرقون، هم خرجوا كما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أخرجه أبو هريرة، من خرج على أمتي يضرب رقابهم ويقتل نعم ولا يعني لا يفرق كما قال صلى الله عليه وسلم نعم يضرب رقابهم يعني ولا يفرق بين بار ولا فاجر، فهذا كما قال صلى الله عليه وسلم قتل إنه مات من قتل جاهلية. فالشاهد أنهم يعني قاموا بهذا بالفعل، وهذا الذي يشهد به يعني ليس كما قال الحكام هناك الذين اخترعوا عليهم هذا، هذا يشهد به أهل هذه البلاد، يشهد به بعض إخواننا في الجزائر الذين عاصروا تلك الأحداث، ها؟ وكان على رأس من شهد بهذا أحد يعني كبار طلبة العلم في الجزائر وأحد كبار الدعاء هناك الشيخ عبد المالك الرمضاني الجزائري، حيث سجل تاريخ هذه الأحداث المؤلمة في كتابه مدارك النظر في السياسة، والكتاب الوحيد الذي قدم له المحدث العلامة ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى وقرأه كاملا كما ذكره في مقدمة الكتاب، وأيضا ذكر بعض هذه الأحداث الشيخ عبد الملك في كتاب أثير له والذي سماه بتحذير العباد من وحشية أبي قتادة الذي أفتى بجواز قتل النسوان وفلذات الأكباد. أبو قتادة هذا هو أبو قتادة الفلسطيني، ها؟ أبو قتادة الفلسطيني كبير أو من كبراء تنظيم القاعدة، ها؟ هذا الذي أفتى بجواز قتل النساء والأطفال، ها، بحجة أنهم صاروا في إدارة الكفر، هو اعتبر ديار المسلمين كلها ديار كفر، ها، على طريقة سيد قطب، على طريقة سيد قطب. نكمل غاب الأذان إن شاء الله. من بعد 400 من وكنا قد انتهينا في آخر مجلس من الكلام على الأصل وجوب طاعة السلطان في المعروف وعدم جواز الخروج عليه، هل يشترط في السلطان وفي الحاكم الذي لا يجوز أن يخرج عليه بالسيف أو بالكلمة أن يكون عادلا أو أن يكون على نحو عمر بن الخطاب وأبي بكر الصديق وعثمان وعلي حتى لا يجوز الخروج عليه؟ هل تشترط العدالة السلطان حتى لا يخرج عليه؟ لا تشترط. فكما قال الإمام أحمد، ماذا قال الإمام أحمد؟
خليكم
ونعلكم من تبدلهم ويصلون
عليكم
ويصلون
عليكم وسلون عليكم
وسلون عليكم وسلون عليكم وسلون عليكم.
قال
أن نبيه مستحيل،
قال لا
أقوم
السيد
بالسلام،
قال
لا تبلعنا كل مرضى تقول لها عدم عنه. نعم، يدل على أن هؤلاء ليسوا يعني عدولا وليسوا عادلين، إنما هم قد وقعوا في الظلم وفي البذل على رعيتهم. رغم هذا لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن قتالهم بالسيف قال لا، حسب أخرج مسلم عن التعوذ بن مالك قال لا ما أقام فيكم الصلاة. طيب، هل تذكرون ومن يذكر منكم نص الإمام أحمد هنا على هذه المسألة؟ ماذا قال الإمام أحمد؟ اذكروا لي أي نص من النصوص التي ذكرناها سواء كان في أصول السنة أو في خارج أصول السنة. الأئمة وأمير المؤمنين نعم البر والفاجر أحسنت. ولا يجوز الخروج على السلطان والسلطان.
نعم، ولا يجوز الخروج عليه.
أحسنت، بارك الله فيك. فالإمام أحمد هنا طرح حكم لأنه لا يجوز الخروج على السلطان وإن كان ظالما أو جائرا. وكما يعني قال أيضا مختم والطاع للأئمة وأمير المؤمنين الجر منهم الفاجر ومن عليهم بالسيف. يعني لو كان هذا الأمير أو هذا السلطان قد علينا وتغلب علينا بالسيف وصارت له السيادة والسلطان وكما قال الإمام أحمد هو صار أميرا المؤمنين وإن كان ماله بالإمارة بالسلطة أو بالقوة والقهر ولكن دامت له البلاد وصار له السلطان الفعلي على بلاد المسلمين في أي بلد من البلاد. فهنا في هذه الحال ما دام صار سلطانا هم والكل يناديه بهذا وهو له التمكين الكامل له التمكين الكامل وله الهيمنة الفعلية. فحتى وإن كان ظالما أو جائرا كما جاء حديث عاصم بن فلا يجوز الخروج عليه بالسيف ولا بالكلمة فإن الخروج عليه يعني كما قال الحافظ ابن حجر رحمه الله نقل الإجماع على هذا في فتح الباري قال إنه أجمع العلماء على على عدم جواز الخروج على السلطان وإن كان زائرا حقنا للدماء وتسكينا للدهناء حقنا للدماء وتسكينا للدهناء. هذا نقل الحافظ لإجماع العلماء على هذا هذه العلم لا يجوز الخروج على السلطان وإن كان فاسقا وإن كان من أظلم الظالمين. لماذا؟ حقنا للدماء وتسكينا للدهناء. هذا لا يحدث إذا حدث الخروج يخرج الدهناء وسط الخارجين يخرقون وينتهكون الأعراض. هذا الذي حدث بالفعل في الجزائر تقولون ما الذي حدث في الجزائر؟ حدث القوام القتلى بالمئات نزل بالمئات الآلاف بسبب هذا الخروج. فلذلك يعني الذين يخرجون او خرجوا في المظاهرات بحجة المطالبة بالعدالة وحجة المطالبة يعني بال يعني ليتهم طلبوا بتحكيم شرع الله عز وجل او طلبوا مثلا بالتوحيد بإلغاء المعابد او بإلغاء القبور او الكعبة من دون الله ليتهم طلبوا هذا لكنهم خرجوا يطالبون بماذا؟ خرجوا يطالبون بالعدالة البرلمانية وبتحقيق الدستور. هذا حزب الإخوان الذي يرفع شعار الإسلام هو الحل ويطالب الديمقراطية التي هي حكم الشعب والشعب. هذا شعار كافر بلا شك. إن كنا بلا شك لا نطلق التكفير على الأعيان الذين قد وقعوا في هذه البدعة أو في هذه الكفرية لأن تكفير الأعيان يجب أن تتوفر فيه شروط أن تنكفي عنها موانع. ولكن القول في حد ذاته يعد مخالفا لأصول الإسلام. هم يطالبون بهذا في أيام الاشتراكية كانوا يطالبون بالاشتراكية أيام جمال عبد الناصر ولما ماتت الاشتراكية وصار السوق الديمقراطية صاروا يطالبون بالديمقراطية. هم يتلونون مع كل لون ليسوا على عقيدة وليسوا على دين ثابت ولكنهم تتجارى بهم الأهواء السياسية ليسوا عليه على ما كان على مشترك الصالح. بارك الله الشاهد يعني بارك الله فيكم هذا أكبر عظيم أصول أهل السنة الذي يجب أن أعتني يعني بفهمه وعن طريقه ينكشف لنا حال كثير من أدعياء السلفية من هؤلاء الدعاة الذين يسمونهم احيانا بدعاه الصخوه او يسمونهم احيانا بخطباء الصخوه الذين شغلوا الشباب بمسائل التهميش على الحكام دون ان يراعوا هذا الخبر. نقرا الباقي يا جماعه.
قال الإمام أحمد رحمه الله: وقسم ابن البيت وإقامة الحدود إلى الأئمة ما ليس لأحد أن يفعل عليه ولا ينازعه.
لا نحن انتهينا من هذا. وقتال وقتال النصوص فقرة التسعة والعشرين.
وقتال النصوص والخوارج جائز إذا عرضوا للرجل في نفسه وماله فله أن يقاتل عن نفسه وماله ويدفع عنها بكل ما يقدر، وليس له إذا فارقوه أو تركوه أن يطلبهم، ولا يتبع آثارهم، ليس لأحد إلا الإمام أو ولاة المسلمين، إنما له أن يدفع عن نفسه في مقامه ذلك، وينوي بجهده ألا يقتل أحدا، فإن مات على يديه في دفعه عن نفسه في المعركة فأبعد الله المقتول، وإن قتل هذا في تلك الحال وهو يدفع عن نفسه وماله رجوت له الشهادة، كما جاء في الأحاديث وجميع الآثار في هذا. إنما أمر بقتاله ولم يؤمر بقتله ولا اتباعه، ولا يجيز عليه إن فرع أو كان جريحا، وإن أخذه أسيرا فليس له أن يقتله، ولا يقيم عليه الحد، ولكن يرفع أمره إلى من ولاه الله فيحكم فيه.
هنا في هذا الأصل يبين الإمام أحمد رحمه الله تعالى حكم دفع الصائل، الصائل الذي يتعدى على الرجل في ماله أو في نفسه أو في حرمته في بيته وفي أهله. وهذا الأصل قد جاءت الأدلة الصحيحة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم في بيانه، فأخرج البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قتل دون ماله فهو شهيد. هذا الحديث أخرجه البخاري في كتاب المظالم من الصحيح تحت باب من قاتل دون ماله، وأخرج مسلم هذا الحديث برواية أخرى فيها تفصيل، حيث أخرجه من طريق سليمان الأحول أن ثابتا مولى عمر بن عبد الرحمن قال: لما وقع ما وقع بين عبد الله بن عمرو بن العاص وعمدفة بن أبي سفيان، عمدفة هو أخو معاوية رضي الله عنه، وكان لهم رؤية أو إدراك على خلاف للنبي صلى الله عليه وسلم، وقد رجح الحافظ بن حجر أنه يعني رأى النبي صلى الله عليه وسلم عمدفة، فهو يعني على ما يظهر من الصحابة عمدفة ابن أبي سفيان. حدث يعني أمر بينه وبين عبد الله بن عمرو بن العاص يعني يتعلق بأرض كانت لعبد الله بن عمرو، فالشاهد يعني كأن عبد الله بن عمرو أراد أن يدافع عن أرضه، فخرج متسلقا هو ومواليه، فجاءه خالد بن العاص يعني يكلمه أو ينصحه، فقال له عبد الله بن عمرو: لقد سمعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من قتل دون ماله فهو شهيد. ويعني في رواية فيها تفصيل أكثر أخرجها ابن جرير وذكرها الحافظ الفتح أن معاوية ابن أبي سفيان كان قد أمر عامله على مكة وعمدته أن يحفر قناة أو أن يعني يجري عينا من ماء إلى أرض هي بجانب أرض عبد الله بن عمرو بن العاص. فكان حتى يجري هذه العين كان يجب عليه أن يخرق حائط أرض عبد الله بن عمرو بن العاص حتى تمر هذه العين حتى يجري هذا الماء. فلما جاء عن بكر وأراد أن ينفذ أمر معاوية فمنعها عبد الله بن عمرو وقال إن هذه أرضي يعني إن ليس لك الحق أن تفعل هذا حتى إيه قال ما قال من حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا يعني جاء نحو هذا الحديث بلفظ أطول من حديث سعيد بن زيد رضي الله عنه أخرجه الترمذي والنسائي وأحمد في مسنده بإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قتل دون ماله فهو شهيد. ومن قتل دون دينه فهو شهيد. ومن قتل دون أهله أو حرمته فهو شهيد. وأيضا من قتل دون دمه فهو شهيد. فهذا الحديث أيضا يعني يدل عليه على أنه يعني يجوز لك أو يجوز لمن اعتدى عليه لص أو سارق أو قاطع طريق أن يدفع عن دمه وعن أهله وعن ماله وعن دينه. وأيضا أخرج الإمام مسلم من طريق العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال أو سأله رجل فقال أرأيت يا رسول الله إن جاءني رجل يريد أن يأخذ ماله فقال صلى الله عليه وسلم لا تعطيه مال. فقال رأيت إن قاتلني. قال قاتله. قال رأيت إن قتلني. قال فهو في النار. قال رأيت إن قتلته. قال فأنت شهيد. هذا حديث أيضا تعد العمدة في هذا الباب وفيه تفصيل يعني أوسع من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص. ولذلك استدل به أهل العلم على جواز وبعضهم على وجوب قتال ودفع الصائم أو اللص وقد فهم الصحابة هذا أخرج عن عبد الرزاق في مصنفه عن معمر عن ثابت نعم عن معمر عن الزهري عن معمر عن الزهري عن ثابت نعم أنه قال دخل لص إلى دار عبد الله بن عمر رضي الله عنه فأخلط عبد الله بن عمر سيفا له عليه ولولا أن كلمناه لقتله به فهذا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يطبق هذا الحديث النبوي فهنا في مثل هذه الأحوال الراجح أو الظاهر أنه لا يشترط إذن السلطان أو إذن ولي الأمر في الدفع عن نفسه إذا جاءك من يريد أخذ مالك أو يريد أن ينتهك حرمة بيتك أو حرمة أهلك فلك أن تدفعه بما استطعت من الأسباب وكما يعني قال الإمام أحمد هنا تدفعه دون القتل إلا أن لا يندفع إلا بالقتل وليس لك أن تجهد عليه يعني لو أصابته مثلا إصابة ثم وقع فليس لك أن تجهد عليه حتى تقتله بل تطرقه وتسلمه إلى السلطان وليس لك أن تتبعه يعني إذا فر أو إذا فر ليس لك أن تتبعه إلا إن يعني كما يقال خشيته أنه سوف يخرج ليعتدى على آخر فهنا قد يشرع ويستحب لك أن تتبعه حتى إن استطعت أن تسلمه إلى السلطان أن تسلمه ولكن لا يجوز لك أن تبدأ بقتله ابتداء وأنت في يدك يعني أن تدفعه بأقل أو بدون قتل وهذا الذي يعني قرره أهل العلم قال قال العيني في عمدة القارئ في شرح هذا البخاري في شرح هذا الحديث فيه جواز قتل القاصي لأخذ المال غير حق سواء كان المال قليلا أو كثيرا لعموم الحديث وهذا قول جماهير العلماء وقال بعض أصحاب مالك لا يجوز قتله إذا طلب شيئا كثيرا كالثوب والطعام وهذا ليس بشيء والصواب ما قاله جماهير العلماء وأما المدافعة أمانا يعني مجلس فيه في الطريق نفع الله نفكر لنا نفجيب الآخر يعني جيرانا مزيد ضوضاء مستعد هذا بسيطة أما المدافع عن الحريم فواجب بلا خلاف، فأما المدافعة عن الحريم فواجب بلا خلاف، وقال الشوكاني كما في ليل الأوطار، ولعل متمسك من قال بالوجوب الوجوب قتال اللصوص ودفع الصائد ما في حديث أبي هريرة من الأمر بالمقاتلة، والنهي عن تسليم المال إلى من رام غفده. وقال الترمذي قد رقص بعض أهل العلم للرجل أن يقاتل عن نفسه وماله، وقال ابن المبارك يقاتل عن ماله ولو درهمين، وقال الصنعاني كما في سبل السلام، وكذلك الشوكاني في نيل الأوطار، والحافظ ابن حجر، والمبارك فول في تحفة الأحواذية، ونقلوا جميعا عن ابن المنذر أنه قال ونبي عليه أهل العلم أن بالرجل أن يدفع عما ذكر، أن يبقى عما ذكر إذا أريد ظلما بغير تفصيل، إذا أريد ظلما إلا أن كل من يحفظ عنه من علماء الحديث كالمجمعين على استثناء السلطان للآثار الواردة بالأمر بالصبر على جوره وترك القيام عليه، فهنا يعني بينا أن الإجماع قد قام على أن قتال السلطان الظالم أو الجائر لا يدخل في عموم هذه الأحاديث، بل هو مستثنى منها من النصوص الأخرى التي ذكرنا بعضها في الدرس السابق. وقد أخرج ابن أبي شيبة في مصنفه الإسناد الصحيح عن محمد بن سيرين أنه قال ما أعلم أحدا قد ترك قتال رجلا يقطع الطريق أو يترك في بيته تأثما إلا تأثما، نعم من ذلك ما علمت أحدا من المسلمين قد ترك قتال أو من يقطع الطريق أو رجل يقطع الطريق أو يطرق في بيته تأثما من ذلك. هذا أيضا نقل من ابن سيرين للإجماع على جواز قتال اللص أو الصائد، وأنه لا يأثم المرء بذلك إن قاتل هذا اللص الذي اعتدى على بيته مثلا أو أراد أن يأخذ بيته عروة فجرحه أو يعني أصابه بأي إصابة، وإن وصل الأمر إلى قتله إن لم يكن هناك بد من هذا فلا يأثم المسلم بذلك، وليس عليه يعني حرج شرعي، ولكن بلا شك ينبغي عليه ينبغي على من يتقي الله عز وجل أن يعني لا يلجأ أبدا إلى القتل إلا فعلا إذا لم يجد يعني وسيلة إلى هذا لكي يدفع عن نفسه أو عن أهل بيته. وقد جاء النصوص على الإمام أحمد كما أخرجها الخلال أو أخرج هذه النصوص الخلال في كتاب السنة في بيان أيضا هذا الأصل. وقد عقد الخلال يعني فصلا في هذا الأمر. قال الخلال
قال الخلال رحمه الله تتبيع قتال الرسول ودفع الرجل ودفع الرجل عن نفسه وماله وذكر الرباط في موضع المخوف من النصوص وقطع الطريق.
ثم قال باب
قوله من قاتل دون ماله. أخبرني عبد الكريم ابن الهيثم ابن زياد القطان العاقلي أنه قال لأبي عبد الله
ومن أصحاب الإمام أحمد
يقاتل النجوس، قال إن كان يسعى عن نفسه. أخبرني محمد بن علي قال حدثنا صادق أنه سأل أباه عن قتال الرسول فقال كل من عرض لك يريد مالك ونفسك فلك أن تدفع عن نفسك ومالك. وأخبرني عبد الملك الميموني أن أبا عبد الله قال له في هذه المسألة قال النبي صلى الله عليه وسلم من قتل دون ماله فهو شهيد. أخبرنا محمد بن منذر ابن عبد العزيز قال حدثنا أحمد بن الحسن الترمذي قال سألت أبا عبد الله عن اللصوص يخرجون يريدون مالي ونفسي قال قاتلهم حتى تمنع نفسك ومالك. أخبرني عبد الله بن محمد بن عبد الحميد القطان قال حدثنا بكر بن محمد عن أبيه أنه سأل أبا عبد الله عن قتال النصوص قال أرى قتال النصوص إذا أرادوا مالك ونفسك.
نعم هذا واضح يعبد صحة ما ذكر هنا في مثل أصول السنة هذا كله موافق لما ذكره الإمام أحمد في هذا المثل. صح لك إذا نعم. باب
من قاتل دون حرمته.
نعم اقرأ.
أخبرني منصور بن الوليد الأنكروين قال حدثنا علي بن سعيد أن أبا عبد الله سئل عن الرجل يقاتل دون حرمته وأهله فقال ما أدري.
هنا قال الإمام أحمد هذا ما أدري، أنه قد يكون في هذا الوقت ما بلغه أو ما استحضر الحديث الذي ذكرناه الآن الذي أخرجناه هو في مسنده حديث سعيد بن زيد أنه صلى الله عليه وسلم قال من قتل دون أهله يعني حرمته فهو شهيد. ولذلك في النص الذي بعد ذلك في هذا النص نعم اقرأ.
أخبرني زكريا بن يحيى قال حدثنا أبو طالب وأخبرني حسين بن الحسن قال حدثنا إبراهيم بن الحارث أن أبا عبد الله قال يقاتل دون حرمته.
هذا بخلاف ما ذكر في النص الأول الذي قال فيه لا أدري. هنا يعني جزم الإمام أحمد بأنه يجوز للمسلم أن يقاتل دون حرمته ودون أهله.
حدثنا حسين بن الحسن الوراق قال حدثنا إبراهيم بن الحارث قيل لأبي عبد الله وحدثني حسين بن الحسن قال حدثنا محمد بن داود سألت أبا عبد الله قلت الرجل يكون في مصر في فتنة فيتركه الرجل في داره ليلة قال أرجو إذا جاءت الحرمة ودخل عليه منزله قيل له فمن احتج بعثمان أنه دخل عليه قال تلك فضيلة لعثمان وأما إذا دخل داره وجاءت الحرم قيل فيدفعه فكأنه لم يرى بأسا وقال قد أصلت قد أصلت ابن عمر على نصف السيف
قد أصلت
قد أصلت ابن عمر على نصف السيف السيف قال فلو تركناه لقتله. وحدثني عبد الله بن محمد بن عبد الحميد حدثنا بكر بن محمد عن أبيه عن أبي عبد الله وسأله قال قيل أرأيت إن دخل علي رجل في بيته في الفتنة قيل أرأيت إن دخل علي رجل في بيته
دخل علي رجل دخل على رجل في بيته
أرأيت إن دخل على رجل في بيته في الفتنة قال لا يقاتل في الفتنة قلت فإن يريد النساء قال إن النساء لشديد قال إن في حديث يروى عن عمر يرويه الزهري عن القاتل بن محمد عن عبيد بن عمير أن رجلا ضاق ناسا من هذين فأراد امرأة على نفسها فرمته بحجر فقتلته فقال والله لا
لا يودى
والله لا يودى أبدا. وحديث أيضا عن عمر أن رجلا وجد مع امرأته رجلا فضربهما بالسيف فقطع فخذ المرأة وفخذ الرجل كان عمر أهدر دمه.
أولا بالنسبة يعني عندما نحتج بأن عثمان رضي الله عنه لم يدفع عن نفسه ولم يقاتل عن نفسه أو عن أهل بيته لما جاءهم هؤلاء الخوارج الذين كان بعضهم للأسف من نفسه وأرادوا قتلهم وحاصروا بارهم فقيل إن عثمان لم يفعل هذا لأنه علم أنه مقتول بالأحاديث التي كان قد أخبره بها الرسول صلى الله عليه وسلم منها الحديث الذي قال فيه اثبت احد إن عليك صديقا وشهيدين و ولذلك كان من حكمة عثمان أنه ما أراد أن تراق بسببه الدماء وهو مقتول يعني لا محالة وقد يعني تعدل هذا فأسلم أمره لله عز وجل وحتى أمر من كان أرسلهم عليه لكي يعني يحمي عثمان يعني أرادهم أو أراد منهم الانصراف وطلبهم طلب منهم أن ينصرفوا فأي وترك الأمر لله عز وجل حتى قضى ما قضاه حتى قضى الله عز وجل قضاءه الذي لا ذات عليه كما قال الإمام أحمد هنا ليس في فعل عثمان هذا حجة لمن أراد أن يترك نفسه هكذا دون أن يدفع عن نفسه أو يدفع عن أهله الخوارج أو اللصوص ويدخل أيضا كما بينا في هذا الحكم الخوارج فالخوارج يدخلون في حيز اللصوص ويأخذون حكم الطائل اللطف الخوارج الذين خرجوا على المسلمين لا يرقبون فيهم إلا ولا ذمة يقتلون برهم وفاجرهم ولا يعني يرعون حرما وهذا الذي حدث في الجزائر من هؤلاء الخوارج هم خرجوا يقتلون الناس هناك قتلا عشوائيا ويمتلكون الأعراض ويكفرون بطون الحوامل هؤلاء إخوة الإسلام الذين يقول عنهم بعض هؤلاء الخطباء يسمونهم المجاهدين هم كانوا يقتلون أهل الإسلام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ويدعون أهل الأوثان هؤلاء الخوارج القتلة اللصوص ها ينطبق عليهم هذه الأحكام التي ذكرناها اليوم في هذا الأصل في جزاء توأم من هؤلاء الخوارج الذي يدعي زورهم قد كان أنه يعني من المجاهدين يريد قتلك أو يريد أخذ مالك فيجب أو يجوز لك أن تقاتلهم وإن كان صاحب لحمة للأسف كانوا أصحاب لحمة الذين كانوا في الجزاء من حزب الإنقاذ هذا ومن غيرهم من الأحزاب المتحالفة معه وهم من غلاة الخوارج لأن استحلوا دماء المسلمين هناك واستحلوا دماء النساء واستحلوا أعراض النساء وما يفرقون ما يفرقون هم خرجوا كما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أخرجه أبو هريرة من خرج على أمتي يضرب رقابهم ويقتل نعم ولا يعني لا يفرق كما قال صلى الله عليه وسلم نعم يضرب رقابهم نعم يعني ولا يفرق بين بار ولا فاجر. فهذا كما قال صلى الله عليه وسلم قتل انه مات ميتة جاهلية. الشاهد انهم يعني قاموا بهذا بالفعل، وهذا الذي يشهد به يعني ليس كما قال الحكام هناك من الذين اخطروا عليهم هذا، هذا يشهد به اهل هذه البلاد، يشهد به بعض اخواننا في الجزائر الذين عاقروا تلك الاحداث. ها، وكان على رأس من شهد بهذا احد يعني كبار طلبة العلم في الجزائر، واحد كبار ادعاء هناك، الشيخ عبد المالك الرمضاني الجزائري، حيث سجل تاريخ هذه الاحداث المؤلمة في كتابه مدارك النظر في السياسة. والكتاب الوحيد الذي قدم له المحدث العلامة ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى، وقرأه كاملا كما ذكره في مقدمة الكتاب، وأيضا ذكر بعض هذه الأحداث الشيخ عبد الملك في كتاب أثير له، والذي سماه بتحذير العباد من وحشية أبي قتادة الذي أفتى بجواز قتل النسوان وفلذات الأكباد. أبو قتادة هذا هو أبو قتادة الفلسطيني، ها؟ أبو قتادة الفلسطيني كبير أو من كبراء تنظيم القاعدة، ها؟ هذا الذي أفتى بجواز قتل النساء والأطفال، ها، بحجة أنهم صاروا في اعتبار الكفر، هو اعتبر ديار المسلمين كلها ديار كفر، ها؟ على طريقة سيد قطب، على طريقة سيد قطب. نكمل غاب الأذان إن شاء الله.